بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا توقفنا عند باب الحساب، وهو من الأبواب المهمة التي يحتاج إليها طالب الفرائض، لأنه كما قلنا بأن علم الفرائض عبارة عن قسمين، قسم يتعلق بالفقه وقسم يتعلق بالحساب. فالفرض يعني فقيه وحاسب معا. تقدم الفقه وهو طبعا مأخوذ من الكتاب والسنة ومن إجماع العلماء ومن اجتهاداتهم أيضا، وبقي باب الحساب وهو يعني كما قلنا باب يعني المقصود منه التوصل إلى توزيع الحقوق. يعني الآن أنت لا يكفي أن تقول بأن للزوجة ربع وللجد مثلا سدس وللأم ثلث أو سدس وهذا له عصبة، وإنما فتعطى تركة، يقال بأن المتوفى ترك كذا آلافا من الريالات أو ترك بيوتا أو ترك عقارات، والآن نريد أن نقسم تلك تلك التركة. فبعدما تبدأ بالفقه لابد أنك تنتهي بالحساب. وقلنا بأن العمليات الحسابية في علم الفرائض تشمل عدة عمليات. العملية الأولى تأصيل المسائل، وهو أن تجعل للفروض التي حصل عليها الورثة أصلا ترجع إليه تلك السهام أو تلك الفروض، يبدأ يسمى تأصيل المسائل. والتأصيل هو استخراج أصل للمسألة. العملية الثانية هي عملية تصحيح المسائل، وهو إذا وقع انكسار على بعض الورثة يجب على الفرض أن يصحح ذلك الانكسار. كان مثلا ثلاث زوجات حصلنا على أربعة سهام، فالأربعة لا تنقسم على الثلاثة إلا مع وجود كسر، أو عمان يحصلان على ثلاثة سهام، أو عمان يحصلان على سهم، أو أخوان يحصلان على سهم واحد انقسمناه بينهما فيحصل كل واحد منهما على نصف سهم، هذا لا يصلح. لابد أن يحصل يعني أصحاب الفروض أو العصبة أو أصحاب السهام في المسألة أن يحصلوا على سهم كامل أو أكثر. فبالتالي إن حصل على كسور لابد أن تجري عملية تسمى عملية التصحيح، وسنرى القواعد المتبعة فيها. يبقى مسألة التأصيل أولا، وبعدين بعدما تؤصل المسألة قد يقع في المسألة انكسار فتحتاج إلى تصحيح ذلك الانكسار فتسمى عملية التصحيح. تمام. تأتي بعدها عملية تسمى قسمة التركات، وهو أنك بعدما أصلت المسألة وأرجعت السهام إلى أصل محدد وصححت من كثر منها، فإنك لابد أن تقسم التركة. يعني الآن قال لك طيب ترك 100,000، أنت الآن أصلت المسألة مثلا من 6 وحصل انكسار فصححتها فوصل أصلها إلى 18، فقلت المسألة من 18 لفلان 3 سهام ولفلان 5 ولفلان 9 إلى آخره. طيب لكن الآن كيف تقسم التركة التي هي 100,000 وتعطي كل واحد من الورثة سواء كان صاحب فرض أو عصبة تعطيه نصيبه بالريال أو من العقارات أو الفدادين أو الجرب أو غيرها من المساحات أو الموزونات أو المكيلات أو غيرها مما يمكن أن يورث. تمام. فدي عملية تسمى قسمة التركات. يقابلنا في قسمة التركات شيء ربما يكون، وهو أن التركة غير قابلة للانقسام، ليست من قبيل المعدودات ولا الموزونات ولا المكيلات، فيصبح يعني من الصعب قسمتها بالطريقة العادية. فهناك قسمة تسمى قسمة القيراط، يعني هناك قسمة تسمى قسمة القيراط. وبالتالي نحن معنا أربع عمليات مهمة جدا لابد من التركيز عليها في باب الحساب. العملية الأولى وهي تأصيل المسألة. العملية الثانية هي تصحيح المسألة. العملية الثالثة هي قسمة التركات. العملية الرابعة هي قسمة القيراط. هذه العمليات الأربعة منها عمليتان إجباريتان، يعني لا توجد مسألة تامة إلا وفيها عملية التأصيل وعملية قسمة التركات، وأما عملية التصحيح فهي عملية بحسب الحاجة، إن وقع انكسار استعملنا التصحيح وإن لم يقع استغنينا عن التصحيح. كذلك قسمة القيراط هي قسمة نحتاج إليها بظروف معينة أو لحاجة معينة، وهي يعني كون التركة غير منقسمة أو كون أرقامها يعني تصاعدت وأصبحت أرقاما كبيرة لا يمكن أن تجرى منها القسمة، تمام؟ ففي تلك الساعة نحتاج إلى ما يسمى بقسمة القيراط. وبالتالي الخلاصة، نحن عندنا في باب الحساب أربع عمليات أو أربع ممكن نقول عناوين كبيرة تحتها تجرى عمليات. فالأربع عناوين أو الأربع رؤوس هي فنتان منهما إجباريتان لا تتم العملية إلا لا بد من وجودهما في كل مسألة، وهي عملية التصحيح وعملية قسمة التركات. وأما عمليتان فبحسب الحاجة، وهي العمليتان الإجباريتان عملية التأصيل وعملية قسمة التركات. أما العمليات التي بحسب الحاجة هي عملية التصحيح وعملية قسمة القيراط. وبالتالي تلك هي الأربع عمليات، والعمليات الأربع تجرى على الترتيب، أن يبدأ بالتأصيل لا شك، لا يمكن أن يسبق التصحيح، لا يمكن أن يسبق التأصيل، فتبدأ بالتأصيل ثم التصحيح إن احتيج إليه أو إن وجد انكسار، ثم قسمة التركات، ثم قسمة التركات، أو تقوم بقسمة قسمة القيراط إذا كان ما عندك من التركة ليس من المعدودات أو المكيلات أو الموزونات، ليس مما يقبل القسمة أو ليس سهل القسمة، فترجع إلى إلى ما يسمى بقسمة قسمة القيراط. طيب، نحن كنا ابتدأنا في باب الحساب وبدأنا نتكلم عن كيفية تأصيل المسائل، وقلنا بأن العلماء حصروا أصول المسائل، أو تكلمنا عموما تفصيلا عن عن تأصيل المسائل. قلنا بأن المسألة إذا كانت مكونة من عصبة ذكور فقط فإنها تقسم من من عدد رؤوسهم، فلو كان عندي توفي الميت عن خمسة أبناء فالمسألة من خمسة، توفي عن خمسة إخوة فالمسألة من خمسة، توفي عن عشرة أبناء فالمسألة من عشرة، توفي عن عشرين فالمسألة من عشرين، وبالتالي تؤصل المسألة من عدد من عدد رؤوس الذكور. إذا دخل مع الذكور إناث فإن المسألة تؤصل بنفس الصورة، إلا أن نفرض للذكر ضعف الأنثى، فنحسب الذكر برأسين أو بسهمين والأنثى بسهم واحد. فلو مات الميت عن خمسة بنين وخمس بنات، فالخمسة بنين تحسب بعشرة والخمس بنات بخمسة، وبالتالي هنجمع الآن عشرة وخمسة فتكون مسألة من خمسة عشر، عشر سهام للخمسة بنين، كل ابن سهمان، وخمسة سهام للخمس بنات، كل بنت سهم واحد، وبالتالي يكون المسألة من خمسة عشر. مات الميت عن عشرة بنين وعشر بنات، فالعشر عشرة بنين بعشرين والعشر بنات بعشر، يبقى عشرون وعشر يبقى ثلاثون، وهكذا. يبقى دي الحالة الحالة الثانية، إذا كانت المسألة كلها عصبة وفيها فيها ذكور وإناث، فنجعل الذكر بسهمين والأنثى بسهم، ونجمع عدد السهام ونجعله ونجعل أصل المسألة من المجموع. فجمعنا إن كان توفي عن عشرة بنين وعشر بنات، فقلنا العشرة بنين بعشرين والعشر بنات بعشرة، يبقى عشرون وعشرة ثلاثون، يبقى المسألة من ثلاثين. طيب، هذا إذا كانت عصبة. طيب، إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة، فتكون من مقام صاحب الفرض. كان في المسألة ثلث وعصبة فالمسألة من ستة، ربع وعصبة فالمسألة من أربعة، ثمن وعصبة فالمسألة من ثمانية. توفي عن جدة وابن، الجدة لها الثلث والابن له الباقي عصبة، فالمسألة من ستة، سهم للجدة وخمسة سهام للابن. توفي عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، فالمسألة من مقام من مقام، ويسمى المخرج اللي هو العدد اللي هو تحت التحتاني من الكسر، لما نقول ثمن يعني واحد على ثمانية، فالعدد اللي هو ثمانية ده يسمى مقام الكسر، او يسمى مخرج الكف في كتب الفرائض يسمى المخرج، فيقال ايه، فيقال اصل المسألة من مخرج كسر الايه صاحب الفرض، فان كان صاحب الفرض معاه ربع يبقى مخرج كسره 4، ان كان ثمن يبقى المخرج 8 اللي هو المقام، وان كان ثلث يبقى 3، وان كان سدس يبقى 6، وان كان نصف يبقى 2، وهكذا. فبالتالي دي الحالة الثالثة، ان يكون عندي صاحب فرض واحد وعصبة، فيكون اصل المسألة من مقام او من مخرج صاحب من مخرج الكسر اللي هو ايه صاحب كسر صاحب الفرض كما قلنا. طيب نأتي للحالة اللي بعدها وهو عند تعدد الكسور. عند تعدد الكسور يعني عندي في المسألة مثلا ثلث وربع، تمام، ليس ثلث لوحده، لو كان ثلث لوحده قلنا من 3، لو كان ربع وحده قلنا من 4، لكن الآن أصبح عندي إيه كسور، فيبقى عندي في المسألة بعض الأحيان كسران وبعض الأحيان 3 وممكن 4، تمام. ففي تلك الحالة ننظر بين الكسور بين المقامات بالعلاقات الأربع بين الإيه بين الأعداد، والعلاقات كما قلنا مهمة جدا ولا بد طالب إنه إيه أن يكون عارفا بها، وهو أنه بين كل عددين من جميع الأعداد اللي في الدنيا لا بد من إيه من علاقة من 4 علاقات. يعني لو أعطيتك أي عددين لا بد أن تقول أن هناك علاقة بينهما من 4 علاقات. تلك العلاقات هي إما أن يكون التماثل، إما أن يكون العددان متماثلين، وإما أن يكون العددان متداخلين، وإما أن يكون العددان متوافقين، وإما أن يكون العددان متباينين. فإذا كان عندك 3 و3 يبقى تماثل. التماثل هو عبارة عن أنه يكون أحدهما مثلا للآخر زي الثاني بالضبط، فثلاثة وثلاثة أو 4 و4، 5 و5، 6 و6، 100 و100، ده تماثل. العلاقة الثانية التداخل، وهو أن يكون أحدهما ضعفا أو أضعافا للآخر، كأن يكون 6 و12 أو 12 و24 أو 6 و24 أو 6 و36 أو 36 36، تمام، بمعنى أن العدد يكون عندك عدد أكبر وعدد أصغر، والعدد الأكبر هو عبارة عن مضاعفات العدد الأصغر. أو بعضهم يقول إيه، يقول بأن التداخل عندما تسحب أو تطرح العدد الأصغر من العدد الأكبر عدة مرات حتى يفنيه. فأنت لو عندك 5 و25، فلو جيت طرحت 5 من 25، طرحت 5 من 25 يبقى 20، وبعدين من 20 5 يبقى يبقى 15، وبعدين من 15 5 يبقى 10، وبعدين من 10 5 يبقى 5، وبعدين من 5 5 يبقى 0. إنه إيه يبقى إنه إيه، بعضهم يعرف التداخل بهذا، يقول بإنه إيه يكون عددان أحدهما كبير والآخر صغير، وإنك إذا طرحت العدد الصغير من الإيه من العدد الكبير عدة مرات حتى يفنيه ولا يبقى شيء، فده التداخل. وعموما هو مفهوم التداخل واضح عندما درس شيئا من الحساب، بانه ايه يعني المضاعف للعدد، يعني 2 مثلا مضاعف 4، وممكن 6 ايضا مضاعف ل2 ثلاث اضعافها، وال8 اربع اضعاف ل2، وال10 خمس اضعاف ل2، وال12 ست اضعاف ل2، يبقى ال2 معاها تداخل مع الاربعة ومع الستة ومع الثمانية ومع ال12 ال12 ومع ال14 ومع ال18 وهكذا. الثلاثة في تداخل بينها وبين الستة، وفي تداخل بينها وبين التسعة، وفي تداخل بينها وبين ال12 وال15 وال18 إلى آخره. الخمسة في تداخل بينها وبين ال10، وفي تداخل بينها وبين ال15، وفي تداخل بين ال25 وال5 وال25 وال35 وال5 و100 وال5 و1000 إلى آخره، تمام. العشرة مع في تداخل بينها وبين ال20 وبينها وبين ال30 وال40 وال50 وال60 إلى آخره، فالتداخل واضح. طيب العلاقة اللي بعدها هي التوافق. التوافق العددان ليس متماثلين، يعني مش زي بعض، ولا أحدهما ضعفا ولا مضاعفات للآخر، ولكن بينه يقبلان القسمة على عدد مشترك، والعدد المشترك ده مش الواحد، لأن الواحد يقبل على الجميع، لكن المقصود غير الواحد، كالستة والثمانية. الستة والثمانية ليس متماثلين وليس متداخلين، لا الستة ضعف الايه لا الثمانية ضعف الستة ولا الستة ضعف الثمانية، وبالتالي ليس متماثلين وليس متداخلين، لكن سنجد أن كل منهما يقبل القسمة على اثنين، فلو قسمت الستة على اثنين تقبل، ولو قسمت الثمانية على اثنين تقبل، فكل كونهما يشتركان في أن يقبل القسمة على عدد مشترك غير الواحد طبعا، فإنه ده إيه؟ ده يعتبر توافقا. يبقى في توافق بين الستة والثمانية، في توافق بين التسعة والخمسة عشر، لأن التسعة تقبل على الثلاثة والخمسة عشر تقبل على الثلاثة، في توافق بين الخمسة والعشرين والثلاثين، لأن الخمسة والعشرون تقبل على الخمسة والثلاثون تقبل على الخمسة، في توافق بين مثلا إيش تاني الستاشر والثمنتاشر، ستة عشر والثمانية عشر يقبل القسمة على اثنين، تمام؟ في مثلا توافق بين الستاشر والعشرين، تمام؟ بين الستة عشر والعشرين، لأن كليهما يقبل القسمة على إيه؟ على عدد مشترك، فده يسمى توافق. طيب العلاقة الرابعة هي التباين. التباين أنه لا توجد علاقة من العلاقات الثلاثة السابقة، والحقيقة أن علاقة التباين ليست علاقة يعني، بس كان لكن هم أرادوا إيه؟ أن يرتبوها فجعلوها علاقة، تمام؟ وإلا فهي عدم العلاقة، يعني إذا لم يكن بين العددين أي علاقة، لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، فسميها تباين، تمام؟ كالسبعة والثمانية، لا متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين، فيكون الايه بالتباين. وبالتالي العلاقات الاربع دي تشمل جميع الاعداد، يعني لا يمكن ان تأتي الى عددين وتقول ليس بينهما اي علاقة من العلاقات الاربع، لانه غاية ما هنالك ان ما كان في علاقة تكون التباين على الاقل، فتقول انهما متباينان، يبقى بالتالي لابد ان يكون في ايه في علاقة. فمعرفة العلاقات دي مهمة، لأنه بنستخدمها في الايه؟ بنستخدمها في التأصيل، وبنستخدمها في التصحيح، وبنستخدمها في عمليات متعددة في حساب الفرائض. بنقول إن كان في تباين فافعل كذا، إن كان في تداخل فافعل كذا، فبالتالي بنرتب عليها. فلا بد أن الطالب يعرف ما هو التباين، ما هو التماثل، ما هو التداخل، ما هو التوافق، تمام؟ طيب، وبالتالي انحصرت العلاقات بين أي عددين في الدنيا في أربع علاقات: إما التماثل، وإما التداخل، وإما التوافق، وإما الايه وإما التباين. العلاقات دي بنستخدمها في التأصيل. أنا لما أجي أصل يعني أحصل على أصل المسألة، بنظر إلى الكسور الموجودة بين يدي. فإن كان العلاقة التماثل، فأخذ أحد العددين واجعله أصل المسألة. يعني إن كان عندي في المسألة سدس وسدس، طبعا النظر إلى المقامات، النظر إلى المقامات. فالسدس والسدس معناها أنا بنظر إلى الستة والستة، اللي هي مقام كلا الكسرين، يعني المقارنة بين الايه بين المقامات، او اللي بيسمى في كتب الفرائض المخرج، بين مخرجي السدس، بين مخرج السدس ومخرج السدس. فمخرج السدس ستة ومخرج السدس الاخر ستة، يبقى ستة وستة بينهما تماثل. فالقاعدة بتقول اذا كان هناك تماثل فخذ احدهما واجعله اصل المسألة. فمعناه لو كان عندي في المسألة سدس وسدس، يبقى المسألة من ستة، تمام؟ طيب ان كان عندي في المسألة تداخل، تمام، فكان يكون عندي في المسألة ثلث وسدس أو نصف وسدس، كلاهما متداخل. فلو كان عندي ثلث وسدس، معناها أنا بقارن بين ثلاثة وستة، ثلاثة وستة العلاقة بينهما تداخل، لأن الستة ضعف الايه ضعف الثلاثة. وكذلك لو كان عندي نصف وسدس، فبالتالي هشوف العلاقة بين اثنين وبين الستة، أيضا العلاقة بينهما تداخل. ففي تلك الحالة القاعدة تقول إيش؟ خذ الأكبر منهما واجعله أصل المسألة. فالستة في تلك الحالة، لو كان عندي ثلث وإيه ثلث وسدس، يبقى الثلاثة والستة تداخل، يبقى خذ الأكبر، يبقى أصل المسألة ستة. إن كان عندي نصف وإيه نصف وسدس، يبقى تداخل، يبقى خذ الإيه الأكبر منهما، فأصل المسألة ستة. يبقى بالتالي ده الإيه ده القاعدة الثانية. القاعدة الأولى إذا كان تماثل فخذ أحدهما، إذا كان تداخل فخذ الأكبر منهما. طيب إن كان تباين، إن كان تباين فاضرب أحدهما في الآخر واجعله أصل المسألة. إن كان عندي في المسألة ثلث وربع، تمام، ثلث وربع، الثلاثة والأربعة بينهما تباين، فاضرب ثلاثة في أربعة يبقى 12، تمام، يبقى المسألة من إيه؟ مسألة من 12. إن كان عندي ثلث وثمن، وإن كان لا يجتمع في الإيه؟ في الفرائض ثلث وثمن لأنهما متنافيان، لكن على فرض لو كان عندي ثلث وثمن، الثلاثة والثمانية أيضا تباين، فاضرب ثلاثة في ثمانية تطلع أصل المسألة 24. يبقى الحالة الثالثة إذا كان بين الأعداد تباين فاضرب احدهما في الاخر والناتج اجعله اصل المسألة. فعندي تلت وربع يبقى 3 في 4 ب 12، او عندي تلت وتم 3 في 8 ب 24، او فرضا عندي خمس وسبع على فرض، فان كان ما معناش سبع ايه ولا خمس، لكن لا فرضا خمس وسبع يبقى اضرب 5 في 7 يبقى 35، تمام. سبع وتم يبقى 7 في 8 بايه ب 56، تمام. مثلا تسع وعشر يبقى 9 في 10 ب 90، تمام. ده افتراضا، والا فتلك الارقام ليست ايه ليست من اصول مسائل الفرائض، وانما الاصول كما تعلمون محصوره كمسائل. فده في حاله تمام. في حاله التوافق، في حاله التوافق، والحقيقه دائما يقع الغلط في التوافق، في مشكله عند الطلبه تقع في الايه الاحظها في التوافق، سواء في تأصيل المسائل او في التصحيح كما سيأتي ان شاء الله تعالى. دايما يتلخبط الطالب في الوفق، وفق العدد، يعني دايما يقول لك ايه اضرب وفق احدهما في كامل الاخر. كامل العدد يعني العدد كامل، انا عندي 6 و 8 كامل الستة 6، وكامل الثمانية يعني 8، لكن وفق الستة وفق الثمانية في بعض الطلبة فهم كلمة وفق يعني النصف، فابتكر الايه النصف. هي قد يكون الوفق في بعض الاحيان النصف، وقد لا يكون النصف، بمعنى يعني مثلا 6 و 8 وفق العدد معنى ايه؟ يعني معنى العدد مقسوما، العدد مقسوما على العدد المشترك بين العددين. انا 6 و 8 الان يقبلان قسمة على 2، فلو قسمت 6 او 8 على 2 اللي هو العدد المشترك هيطلع وفق 6 ويطلع وفق 8. ففي تلك الحالة وفق 6 6 على 2 3، يبقى وفق الستة ثلاثة. وفق التمانية تمانية على اثنين أربعة، يبقى ده الوفق. صادف هنا أن الوفق هو النصف، ليش؟ لأنهما يقبلان القسمة على اثنين. لكن تعالوا نجيب لك أن الوفق في بعض الأحيان يكون الثلث أو حتى الخمس. لو أنا عندي 9 و15، عندي 9 و15، التسعة والخمسة عشر يقبلان إيش إيش، ودايما في الوفق نقول إيه أكبر عدد يقبلان القسمة عليه. يعني لو كان العددان يقبلان القسمة على عدة أعداد، إحنا نشوف أكبر عدد، نشوف أكبر عدد، مش إيه مش نأتي، نشوف أكبر عدد. فالآن التسعة والخمسة عشر يقبلان القسمة على كم؟ على 3. فهنا وفق التسعة 3، لأنك تقسم 9 على 3 اللي هو العدد المشترك، هيبقى وفق التسعة 3، فما طلعش النصف. وفق الخمسة عشر هنا هتبقى إيه؟ هتبقى 5، لأنك هتقسمها على العدد الإيه المشترك. مثال آخر، لو عندك 25 و30، 25 و30 بينهما توافق يقبل القسمة على عدد مشترك وهو 5. طيب يبقى وفق الخمسة وفق الخمسة وعشرين كم؟ 5. ليش؟ لأنك تقسم 25 على 5 يدي لك 5. وفق الثلاثين 6، وفق الثلاثين 6. ليش؟ لأنك تقسم 30 على 5 يديك 6. يبقى بالتالي ده الوفق، مش شرط ان يكون النصف، انما الوفق ده يتأثر بايه؟ يتأثر بالعلاقة بين العددين، ايش العدد اللي يقبلان القسمة عليه. فتارة يقبلان القسمة على 2 كما في 6 و8، وتارة يقبلان القسمة على 3 كما في 9 و15، وتارة يقبلان القسمة على 5 كما في 25 و30، وبالتالي يختلف الايه؟ يختلف الوفق في تلك الحالة. طيب فانا عند التوافق بعمل ايش القاعدة علشان اوصل المسألة؟ اخذ وفق عدد من 2، اي عدد منهم، لان ممكن اجيب وفق ده او وفق ده، فاخذ وفق واحد منهم واضربه في الاخر. يبقى انا لو عندي 6 و8 اخذ وفق الستة واضرب الناتج في 8، او اخذ وفق الثمانية واضرب الناتج في 6. يعني واحد منهم اخذ وفقه والتاني اضربه في الايه والتاني اضربه في الوفق، لكن مش هاخد العدد واضربه، ومش هاخد وفق العدد واضربه في نفسه، لا. يعني انا اخدت وفق الستة ما اروحش اضرب في الستة، اضرب في الثمانية. اخدت وفق الثمانية اروح اضرب في الستة، يبقى بالتالي يحصل ايه؟ نوع تبادل، تمام؟ ها؟ الوفق هنا نعم 2، او بعضهم في بعض الكتب يقول نصف نصف، يعني يصح ضربهما في نصف، احنا بنقول يصح قسمتهما على 2، وهي نفسها ضربهم في نصف هي قسمتهم على 2. نعم. لا انت الان انت عندك ايش ما العددان؟ 6 و8، 6 و8، وفق الستة 3، تروح تضربها في 8 24، او تاخد وفق الثمانية 4 تروح تضربها في 6 24، تمام، يبقى واحدة منهم، واحدة من العددين، واحد من العددين اخد وفقه واضرب الوفق العدد ده في العدد الاخر، العدد الاخر كامل، ما اخدش وفقين، لا اخد وفق واحد واضرب في العدد الاخر كامل. فانا عندي عددان، خدت وفق الستة ما روح يضرب في ستة، خدت وفق الستة روح اضرب في التمانية، خدت وفق التمانية اضرب في الستة، تمام. انا الستة والتمانية الان يقبل القسمة على اثنين، فوفق الستة ثلاثة، يعني ستة على اثنين فيها ثلاثة، فاخد الثلاثة وروح اضربها في الثمانية، ثلاثة في الثمانية يبقى اصل المسألة 24، او اخد وفق الثمانية اربعة وروح اضربه في الستة باربعة وعشرين، او عندي تسعة وخمستاشر اخد وفق التسعة ثلاثة وروح اضربه في خمستاشر يطلع خمسة واربعين، او اخد وفق الخمستاشر خمسة وروح اضربه في تسعة يطلع خمسة واربعين، او عندي عشرين وخمسة وعشرين يقبلان القسمة على خمسة، فروح اخد وفق الايه، وفق العشرين، وفق العشرين أربعة، لأن عشرين على خمسة اللي هو العدد المشترك اللي يقبلان القسمة عليه، تمام. فيبقى وفق العشرين أربعة أضربه في إيه، في خمسة وعشرين فيطلع إيه، يطلع مية، أو أخذ وفق الخمسة وعشرين خمسة وأضربه في عشرين العدد الآخر يطلع مية، هتطلع النتيجة واحدة، أخذ وفق واحد وأضرب في الإيه، في الآخر، والنتيجة تبقى هي الإيه، هي أصل المسألة، تمام. ده في حالة الإيه، يبقى دي القواعد، دي قواعد التأصيل، قواعد التأصيل لما يكون عندي ايه، كسران. نعم. ثلاث كسور يعني ايه، بعمل نفس العملية. انا بعمل ايه لما يكون عندي ثلاث كسور او اربع كسور، اخلص كسرين والناتج اخلصه مع الكسر الثالث، والناتج اخلصه مع الرابع، وبعض الاحيان بالنظر الاقي ان اخلصهم مع بعض كلهم. يعني انا مثلا طلع عندي ايه، لو انا عندي نص وتلت وسدس، عندي نص وتلت وسدس، يعني عندي اثنين وثلاثة وستة، طب ما الاثنين دخلة في الستة والثلاثة دخلة في الستة، يبقى الستة تغني عن الجميع، يبقى أصل المسألة ستة، تمام. طيب عندي مثلا نص وتلت وربع وخمس، يعني عندي اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فواضح ان بين الاعداد تباين كلها، اضربها كلها في بعض، فاضرب اثنين في ثلاثة باربعة في خمسة تدي لك الايه، تدي لك الاصل، تمام. فبالتالي القضية في الاساس ان انا اعمل ايش، يعني اعمل العملية اللي شرحتها الان بين كسرين، وبعدين الناتج منها اعمله مع الكسر الثالث، وبعدين الناتج من العملية مع الكسر الثالث اعمله مع الرابع، ده الترتيب الايه، زي ما تقول ممكن تقول المدرسي. لكن في بعض الاحيان انا ممكن اعملها ضربة واحدة، ما تحتاج في يعني الايه التطويل ده، يعني انا لما يكون عندي نص وثلث وسدس، فممكن اقول الاثنين والثلاثة بينهما تباين، سيضربهم في بعض يبقى ستة، وبعدين ستة وستة تماثل يبقى ستة. طب ما انا اقول احسن ايه، الاثنين والثلاثة داخلين تحت الستة وخلاص ضربة واحدة ويبقى ستة، بدل ما اروح اضرب الاثنين في الثلاثة، ما انا ممكن وهتطلع صح، لان انت لست مطالبا بترتيب معين في تخليص الكسور، يعني انت عندك عدة كسور تستطيع تخلصها بايه، بالترتيب بدون الترتيب بحسب النظر السريع، ده الاحسن. يعني انا عندي كما قلت عندي نص وعندي ثلث وعندي ثلث، فممكن اشوف الثلث النص والثلث اقول دي اثنين ودي ثلاثة يبقى بينهما تباين، التباين يبقى اضربهم في بعض يبقى اثنين في ثلاثة بستة، طيب وبعدين اخد ستة دي واقارنها مع الثلث، فاقول ايه، طيب دي ستة وده ثلث، يعني ستة تماثل، يبقى اخد واحدة منهم، يبقى في النهاية الاصل ستة. طب انا ممكن اقول من الاول ان النصف وثلث وثلث الاثنين والثلاثة داخلين في الستة، يبقى الستة هي اصل المسألة وخلاص، يعني انت لست مطالبا بترتيب معين، تمام. طيب انا عندي مثلا الاعداد، عندي ثلاثة وعندي ستة وعندي اربعة، تمام، وعندي خمسة، دي اعداد متلخبطة على اساس انها كانت كسور ولا شيء، المهم عندي ازاي الاعداد دي اقارن بينها بالايه، بطريقة العلاقات دي. انا عندي قلت اثنين مش كده، انا نسيت قلت اثنين واربعة وستة صح وخمسة، اثنين واربعة وستة وخمسة، طيب اثنين ها، اثنين وثلاثة وخمسة، اثنين وثلاثة وخمسة يبقى تباين بينها كلها. لو جيت قلت ايه بين الاثنين والثلاثة تباين اضربهم في بعض، اثنين في ثلاثة بستة، وبعدين جيت ستة، ستة والخمسة تباين، اضرب ستة في خمسة بثلاثين، هي من الاول ممكن اقول اثنين في ثلاثة في اثنين في ثلاثة في خمسة وخلاص، تمام. لكن لو جيت قلت لو جيت قلت ايضا عندي مثلا 2 و4 و6 و5 فهاجي 2 و4 اقول تداخل خلاص الغي الاثنين يبقى الاربعة تغني عنه. تمام. طيب عند 4 و6 توافق يبقى اخذ وفق احدهما في كامل الاخر، اخذ وفق 4 2 او واضربه في 6 يطلع 12، او وفق 6 3 واضربه في 4 يطلع 12. طيب باقي معي 12 وباقي 5، ال 12 وال5 تباين، اضرب ال 12 في الايه في الخمسة يبقى 60، يبقى كده اصل 60 او ايه اصلتها من 60. تمام. يبقى المساله هي نفس الايه القواعد، اتعامل بين كسرين كسرين وبعدين اتخلص منهم وبعدين انتقل الى الكسر الثالث وبعدين الى الرابع، ولو فرضنا ان في خامس وسادس، وهي نفس طريقة يا اخواني جمع الكسور، يعني هي نفسها الطريقة اللي هي كنا نتعلمها بس بصورة اخرى. لما تيجي تجمع الكسور تستطيع تستخدم نفس الايه نفس العملية في الحصول على اللي بيسموه الايه المشترك الاوسط. يعني لو انت جيت مثلا لو جينا مثلا نجمع كسور، لو انت قلت مثلا ايه انا عندي ثلث وعندي ربع وعندي خمس وعندي سبع، انت عاوز تجمعها بنفس القاعده اللي احنا ايه استخدمناها دي تصلح هنا ايضا في جمع الكسور. انا الان هعمل كسر كبير كده واشوف الايه عاوز اجيب العامل المشترك الايه الاوسط، هجيبه بنفس الطريقه دي. تعال ها بنفس الطريقه ها ايه هو هتجيبها بهذه الطرق اللي هي التماثل والتوافق والتداخل نفس الشيء. تعال انت شوف الستة والاربعة بينهما توافق صح، اخذ وفق احدهما اضربه في كامل الاخر يبقى ستة ايه وفق الستة ثلاثة في اربعة باثناشر اثناشر، هشوف الاثناشر مع الخمسة هاجي التباين مع السبعة تباين يبقى ما في الا الضرب في بعض، يبقى هضرب 12 في 5 في 7 تمام، يبقى 5 في 12 ب 60 في 7 0 42، يبقى هيبقى اصل اللي هو الجامع المشترك هيبقى 420، وبعدين اقسم 420 على كل عدد على كل ايه مقام والناتج اضربه في ايه في 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 البسط واحط الاعداد هنا واجمعها. دي طريقه الايه طريقه الكسور هي نفسها، بس هنا كبر الكسر ليش؟ لانه بسبب التباينات، كل ما يحصل تباينات التباين يكبر الايه يكبر الكسر. ليش؟ لانك بتضرب ايه بتضرب عددين في بعض، بينما التوافق يوفر عليك. وانت من الاول لو عملت تعاملت مع الكسور كلها على انها تباين المساله هتصح، مش هيحصل فيها شيء، بس الناتج يكبر. يعني انا مثلا لو ايه لو انا عندي مثلا نصف وثلث، الطريقة الموفرة ان انا ايه اقول في تداخل يبقى اصل مسألة 6، انا لو ضربتهم هتطلع 12 المسألة تطلع صح، بس كبرت المسألة هيصبح ده اسمه وترك تطويل الحساب ربحه. يعني انا لو ضربت اي عددين وجدتهم سواء كان بينهم توافق ولا تداخل ولا تباين المسألة صح، لكن الفرق ايش؟ الفرق ان انا بكبر الايه بكبر الاعداد وضخمها على نفسي. تمام. انا لو عندي مثلا لو فرضنا مثلا 8 و6 بينهما توافق فهيطلع 24، لو ضربتهم في بعض وطلعت من 48 هتصح، لكن كبرت الايه كبرت الاعداد. تمام. علشان كده يا اخواني يعني القواعد اللي ايه استنبطها الفرضيون هذه الحقيقه انها موفره الايه موفره الوقت، وبالتالي بتسهل على الانسان ايه تأصيل المسائل وحسابها وغيره. طيب العلماء بعد ما وضعوا القواعد استطاعوا يحصروا الايه يحصروا الاصول في 7، قالوا ان ايه نتيجه ان الكسور محصوره يا اخواني، لان احنا عرفنا ان اصحاب الفروض محصوره اما في ايه في نصف او ربع او ثمن او ثلثان او ثلث او سدس، وبالتالي الكسور اللي هي تاتي في الفرائض محصوره في الايه محصوره في الستة، وايه ودرسناها في اصحاب الايه في اصحاب الفروض، يعني لا تخرج عنها. فدي هي كل ايه كل الفروض الموجوده اللي ايه نص عليها في القران. فهم لما استقصوا وجدوا ان اي مساله فيها كسور هتاصلها لن تخرج عن 7 اصول، فقالوا اصول المسائل ايه اصول المسائل كلها 7. تمام. اصول المسائل كلها 7. فأي مسألة فيها كسور لابد يخرج أصلها، إما اثنين وإما ثلاثة وإما أربعة وإما ستة وإما ثمانية وإما اثناشر وإما أربعة وعشرين. فقالوا أصول المسائل سبعة، تمام؟ فأنت لما تيجي تأصل أي مسألة هتخرج من إيه؟ بالعلاقات اللي احنا قلناها هتخرج واحدة من دول. أنت عندك زي ما قلنا تلت وتلت، فبتقول في تداخل، يبقى أصل المسألة من ستة، يبقى هنا ما هي ستة موجودة هي. تمام، عندك في المسألة تلت وربع كسرين، في تباين بين الثلاثة والأربعة، يبقى أصل المسألة من 12، هترجع هنا تجد ال 12 موجودة، يبقى إيه؟ يبقى هم وجدوا ده عملية إيه؟ محاولة استقراء، محاولة استقراء، فوجدوا إن أصول المسائل في الفرائض محصورة في الإيه؟ محصورة في السبعة. ده بخلاف مسألة العصبة يا إخواني، العصبة لا حصر لها يعني، ده الكلام ده لما يكون في الكسور، لكن لما توفي رجل عن 20 ابن يبقى المسألة من 20، تيجي أنت تقول 20 مش موجودة، لا، ما ده ليس داخلا. الكلام هنا على الإيه؟ على المسائل التي فيها كسور، المسائل اللي فيها فروض، تمام؟ فتكون محصورة في هذا، نعم، لكن العصبة، العصبة بحسب العدد اللي تركهم، مات عن سبعة أبناء يبقى المسألة من سبعة، أنا ما عندي سبعة هنا، مات عن خمسة أبناء، مات عن ثلاث أبناء، مات عن 20، مات عن 25، مات عن 27، لا دي ما تمشيش هنا. فإحنا كلام ده في مسألة الأصول دي السبعة، هي في إيه؟ في المسائل التي فيها كسر، التي فيها إيه؟ كسور، اللي فيها أصحاب فروض، تمام؟ لكن مسائل العصبة لا حصر لها، وإنما تكون بحسب العدد كما إيه؟ كما بينا، إن كانوا ذكورا فبحسب عددهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا كما قلنا إيه؟ هيجعل للذكر رأسين أو سهمين والأنثى سهما واحدا، ونجمع إيه؟ عدد السهام دي ونجعل أصل المسألة منها. فإن مات عن عشرة بنات، عشر بنات وعشرة أبناء، فيبقى العشر، عشرة أبناء بعشرين، عشرين سهم والعشر بنات بعشرة، يبقى المسألة من 30، أنا ما عندي 30. الكلام ده في إيه؟ بالنسبة للكسور، تمام؟ فمحصورة في تلك الإيه؟ في تلك المسائل. ولو جربت أي مسألة، أي مسألة في الدنيا، أي مسألة فرضية فيها كسور لن تخرج عن إيه؟ عن هذه الإيه؟ عن هذه الأصول السبعة، تمام؟ ثم وجدوا بعد ذلك أن هناك أصول تعول، وهي الستة والاثناشر والأربعة وعشرين. وجدوا ان الايه هي طبعا مجموعها سبعة، فمعناها ان ايه؟ ما يكون عال منها يعول منها ثلاثة يبقى باقي أربعة، يبقى معناه ان احنا عندنا سبعة اصول، أربعة لا تعول وثلاثة ايه؟ وثلاثة تعول. يبقى بالتالي ممكن هنقسم الايه؟ اصول المسائل، هنقول اصول المسائل، اصول المسائل هيصبح اصول تعول واصول ايه؟ واصول لا تعول، تمام؟ وهي أصول مسائل كلها سبعة، فهنيجي في الأصول التي تعول، هي الأصول التي تعول بس ستة ومضاعفاتها، اللي هي الستة والاثناشر والأربعة وعشرين. دي الستة يقال الستة ومضاعفاتها، يعني الستة وضعفها وضعف ضعفها، ستة واثناشر وأربعة وعشرين. طيب التي لا التي لا تعول هي الأربعة الباقية، لأنهم سبعة خدنا منهم ثلاثة، يبقى باقي أربعة، وهي اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. فالأصول دي لا تعول، معنى لا تعول يعني لا تزيد. أنت ممكن تحل مسألة من ستة تفاجأ بأن مجموع السهام سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، ممكن تحل مسألة من 12 تفاجأ بأن مجموع السهام 13 أو 15 أو 17، تحل مسألة من 24 تفاجأ بأن مجموع السهام 27، تمام؟ لكن بالنسبة للأصول التي لا تعول وهي الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا يمكن أن تزيد. تحل مسألة من اثنين لا يمكن أن تفاجأ بأن مجموع السهام ثلاثة، أو بتحل مسألة من ثلاثة لا يمكن أن تفاجأ بأن مجموع السهام أربعة أو خمسة، تحل مسألة من أربعة لا يمكن أن تفاجأ بأن مجموع السهام خمسة أو ستة، بتحل مسألة من ثمانية لا يمكن أن تفاجأ بأن مجموع السهام أصبح تسعة ولا عشرة. معنى أن في غلط، لما تجد أنها زادت هنا في الأصول التي لا تعول فاعرف أن في غلط، ان انت اديت حد ايه غير حقه او شيء من هذا القبيل. كان مثلا جيت تؤصل مسألة مثلا من ثلاثة، فعندك والله مثلا قال لك شقيقتان، تمام، شقيقتان ومثلا اخوان لام، فشقيقتان تلتين والاخوان لام تلت، فانت جيت قلت المساله من ثلاثه، ثلاثه على ثلاثه فيها الايه فيها الواحد، في اثنين باثنين تمام، ثلاثه على ثلاثه فيها الايه فيها الواحد، فالمجموع ثلاثه، انت غلطت وكتبت هنا اثنين تمام، غلطت فجيت قلت اثنين واثنين اربعه، ها يبقى عالك من ثلاثه الى اربعه، لا تعرف انه غلط، لان ايه؟ لان انت عارف ما هو ليش الضوابط دي، لان علشان تبقى ماشي على بينه، فانت فاهم وحافظ انه الثلاثة لا تعود، وبالتالي لا يمكن لتحتها يكون ازيد منها تمام. فما اجي اشوف اثنين واثنين اربعة والاصل ثلاثة ما ينفع، يبقى اقول ان انا غلطان، مش اجي اقول انها عالت الى اربعة. ليش؟ لان كده هخرق الاجماع كله، ما اجعلش غلطي اجعله ايه، اجعله مسألة، فارجع احسب اقول ها صح ده دي واحد انا غلطت. لكن في العول بيحصل هذا بسهولة، انك تفاجأ بان الايه بان المسألة زادت. ما يعني انت عندك المسألة المشهورة اللي هي اول مسألة عالت، عندك زوج وايه وشقيقتان، فانت بتعطي الزوج نصف وبتعطي الشقيقتين بتعطيهم ثلثين تمام، وبتيجي تأصل المسألة عندك الكسور من اللي تحت اللي هي المخارج اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة بينهما ايه تباين صح، مش ثلثين ونصف، احنا بننظر للي تحت اللي هو يسمى المخرج او المقام، فمقام النصف اثنين ومقام الثلثين ثلاثة، فبتنظر بين الاثنين والثلاثة تباين، خلاص تباين، وبأضربهم اضربهما في بعضهما، فيبقى اثنين في ثلاثة بستة، ستة، وبعدين ترجع تقول ستة على اثنين فيها الايه فيها الثلاثة، ثلاثة امام الزوج، ستة على الثلاثة فيها اثنين، اثنين في اثنين باربعة، فوجدنا ثلاثة واربعة المجموع سبعة، يبقى هي كانت ستة يبقى عالت الى السبعة، نعم لان بتعول عادي ما فيش مشكلة تمام. وبعدين بعد كده مش بس ضبطنا الاصول التي تعول والتي لا تعول بس، لا وضبطنا ايضا اللي بيعول بيعول لايش. الان قسمنا الاصول الى اصول تعول واصول لا تعول، اصول لا تعول قلنا ريح نفسك قول الستة ومضاعفاتها او الستة وضعفها وضعف ضعفها، لما تسأل ويقال لك الايه اخطر شيء تقول الاصول التي تعول، تقول ايه الستة وضعفها وضعف ضعفها، والمقصود ستة واثناشر واربع وعشرين. طيب وايش اللي لا يعول؟ يبقى الباقي اللي هو اثنين وثلاثة واربعة. طيب حتى طيب معنى تعول يعني كما قلنا تزيد، يعني يصبح مجموع السهام ايه ازيد من اصل المسألة. العلماء ايضا كشفونا عن انه ستة بتعول الى ايش، معناه انها لو عالت الى غير الاعداد المذكورة يبقى في غلط، فقالوا الستة ممكن تعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة، فممكن تفاجأ بانك اصلت المسألة من ستة ومجموع السهام عندك سبعة، ده المسألة اللي حلناه لزوج وشقيقتان، او فوجئت بان مجموع السهام ثمانية، او فوجئت بان مجموع السهام تسعة، او فوجئت بان مجموع السهام عشرة، في تلك الحالة بتلغي الايه تلغي الستة وتجعل اصل المسألة سبعة او ثمانية او تسعة او عشرة، ويسمى عول المسألة تمام. ويقال ان المسألة عالت من ستة الى سبعة، او عالت من ستة الى ثمانية، او عالت من ستة الى تسعة، او عالت من ستة الى عشرة تمام. دي كلها الاحتمالات، وبالتالي ان وجدت ان الستة عالت الى 11 يبقى في غلط تمام، يبقى تعرف ان ايه لو وجدت مجموع السهام 11 تقول لا، العلماء استقروا المسائل يعني عملوا استقراء وحصروها في الايه حصروها في الاربعة، فقالوا ان الستة تعول الى العشرة فردا وشفعا، يعني تمشي من ستة حتى توصل الى عشرة، وتمشي على الفردي والزوجي، فتمشي سبعة ده فردي، ثمانية زوجي، تسعة فردي، عشرة زوجي، خلاص المهم هي محصورة ماشي ايه. طيب وحصروا ايضا لاثناشر، قالوا الاثناشر هي ايضا ايه محصورة، بتعود الى 13 وبتعود الى 15 وبتعود الى 17 بس ايضا محصورة. فلو وجدت الاثناشر عالت الى 14 يبقى غلط، لو وجدتها عالت الى 16 يبقى غلط، فهي بتعول من 13 الى 17 لكن تمشي فردي، تقفز تمشي 13 وتسيب 14، تاخد 15 وتسيب 16 وتنتقل الى 17، فالايه ال 12 بتقفز بتسيب الايه بتسيب الزوجي، فتعول من 12 الى 17 فردي دون الزوجي، فتمشي 12 بعدها الفردي 13، بعد ال 13 فردي 15، بعد ال 15 فردي 17، فهي ثابت ايه ثابت ال 14 ثابت ال 16 بخلاف الايه بخلاف العشرة، عشرة عالت بخلاف الستة، الستة عالت الى العشرة فردي وزوجي، لكن هنا عالت بالفردي. طيب بقي الايه الاربعة وعشرين، ما هي ثلاثة اعداد بس، الاربعة وعشرين تعود الى السبعة وعشرين بس عولا واحدا. يعني لو وجدت الاربعة وعشرين عالت الى خمسة وعشرين او الى ستة وعشرين يبقى غلط، الى ثمانية وعشرين يبقى غلط، ما معاها الا عول واحد، علشان كده تسمى الايه البخيلة. ليه؟ لانها عالت عولا واحدا فقط، يبقى دي محصورة. يبقى دي قواعد مهمة تعتبر ألف باء حساب الفرائض، يعني لابد ان تكون عندك، ويمكن كررناها مرات عديدة حتى ايه يمل البعض، لكن المقصود انها لابد ان تكون من الايه من الثوابت، لان شغل الفرائض من غيرها ما ينفعش. يعني طالب بيشتغل الفرائض وما هوش عارف الاصول المسائل، ما هوش عارف الاصول التي تعول والاصول التي لا تعول، وما هوش عارف اللي بيعول بيعول لايش، يبقى ده ما ينفعش، يعني ما تأثر. فدي من الثوابت والركائز اللي ينبغي انها تكون عند كل طالب. تمام. واعتقد ان هذه الاشياء من التأصيل والمسألة العول وغيرها يعني مرت دي يعني اشبه بالمراجعة، ولا مرت واخذنا عليها كلها مسائل. اذكر ان احنا اخذنا على عول الستة الى سبعة، عول السبعة ستة الى ثمانية والتسعة، واستفدنا من ايه من شرح سبط المارديني او المسائل التي اتى بها ايه سبط المارديني، وحليناها على الايه على السبورة. وبالتالي انا اعتقد معي الايه مع الان ما في البرهانية نفسها، وبعدين نبدأ ندخل ان شاء الله تعالى في التصحيح. يعني ايه اعتقد ان ايه باب التأصيل ما بقي معنا الا نقرأ كلام المنظومة البرهانية المرة عليه، وقد شرحناه اعتقد ايه يعني في عدة محاضرات، وبعدها ننتقل الى الايه الى التصحيح، وده ما شرحنا فيه شيئا، لانه كما قلنا العمليات اللي بتتم في علم الحساب هي اربع عمليات كما تكلمت في اول كلامي، وهي عملية التأصيل، ودي بذلنا فيها جهدنا وبنتممه الان، ومعنا عملية التصحيح عندما يقع انكسار، وهنشوف ازاي نصحح، ولما يكون في انكسار واحد او انكساران او ثلاثة او اربعة وهو اقصاها. تمام. وبعدين في عملية قسمة التركات، وبعدين قسمة القراض، فاربع عمليات هنتعلمه في باب الايه في باب الحساب. قلنا عمليتان اجباريتان في كل مسألة، وهما التصحيح وقسمة التركات، وعمليتان بحسب الحاجة، وهما التصحيح ان كان في انكسار، وقسمة القراض ان كانت الايه ان كان الماء التركة ليست مما تجزأ او غير قابلة للايه قابلة للتقسيم، وليست من المعدودات او الموزونات او المكيلات او غيرها من الايه من الارقام المتعددة. تمام. فالان هننظر في ايه في كلام صاحب البرهانية حتى نعود الى الايه الى الابيات. هل في اي استفسار الان؟ هل في اي اشكال؟ اعتقد ان الايه اصول الحساب دي اصبحت يعني ان شاء الله معروفه ومستقره ايه على اساس نبني عليها المسائل. فقال باب الحساب واصول المسائل والعول، يعني هنا وهذا يعني تكلمنا عليه، باب الحساب المقصود به حساب الايه حساب الفرائض، واصول المسائل يعني كيفيه تاصيل الايه تاصيل المسائل، والعول كما قلنا اللي هو الزياده اللي بتحصل في السهام وبينتج عنها نقص في الايه في الانصبه، والعول عكس الرد كما ايه كما سياتي في الكلام على الرد، كما اشرنا سابقا عكس بعض. الرد بينتج عنه العول ينتج عنه زياده عدد السهام، وبالتالي السته بتزيد الى سبعه، الرد عكس تقل عدد السهام وبالتالي السته تنزل الى الخمسه او الى الاربعه او الى الثلاثه او الى الاثنين. تمام. بتنزل بينتج عن العول انه زيادتي هذه الزيادة ليست مباركة بالنسبة للايه بالنسبة لاصحاب التركة، لانها تدخل النقص عليهم، وبينما النقص اللي هو بيحصل في الرد ده بيكون بينتج عنه زيادة في الانصبة، فكأن العول والرد ايه متعاكسان او متضادان. كما قلت العول، علشان كده في بعض الكتب ساعات بعض العلماء يورد الرد بعد الايه بعد العول، مع ان الرد في عامة الكتب يأتي في نهاية الايه في نهاية ابواب الفراغ مطلقا بعد ما ينتهم الابواب كلها. ليش؟ لان في خلاف في الايه في الرد وذوي الارحام، فتجد العلماء بعد ما ينتهي من الايه من الحساب المسائل وتأصيل المسائل والمناسخات وميراث الخنثى وميراث المفقود وميراث الحمل والغرقة والهدمة والحرقة اللي هو الموت الجماعي، وانتهى يجيب لك الرد وذوي الأرحام. ليش؟ لأن الرد وذوي الأرحام في خلاف، والشافعية والمالكية لم يكونوا يقولون به فيؤتى به في الايه في الاخر ويناقشون وياتون بالايه بالتفاصيل. لكن في بعض العلماء في بعض الكتب اطلعت عليها وجدت بعض العلماء اتى بالرد بعد الايه بعد العول لما بينهما من الايه من التعاكس او التضاد، لانهم كما قلت ايه يعني وبضده تتميز الاشياء، يعني ان بعض الاحيان ما تحط الاسود جنب الابيض يتميز، فهو يريد ان يقول ايه ان الاثنين دول عكس بعض، ان العول ينتج عنه نقص في الانصبه ولكن زياده في السهام، العول عباره عن زياده في ايه في مجموع السهام ينتج عنه نقص في الانصبه، بينما الرد نقص في الايه نقص في 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 مجموع السهام ينتج عنه زياده في الانصبه، تمام. والسته بدل ما بتزيد في العول بتنزل في الايه في الرد، يعني الستة في العول تطلع الى سبعة او الى ثمانية او الى تسعة او الى عشرة، في الرد تنزل الى ستة تنزل الى خمسة الى اربعة الى ثلاثة الى اثنين، طبعا مش هتنزل الى واحد لانه لو واحد معناه ان ايه انه يعني ما فيش ايه ما فيش رد ولا شيء، فبالتالي عكس بعض. لكن يشتركان في شيء، يشترك الرد والعول انه ما في عاصب ياخد في الاثنين، ما في عاصب، يعني لانه لو في رد يبقى معناها ما في عاصب، لو في عاصب ما في رد، لا يجتمعان. وكذلك في العول، العول العاصب لا يحصل على شيء، قد يوجد العاصب في العول لكن لا يحصل على شيء، لانه معنى العول ايه معنى ان الفروض نفسها الكسور نفسها زادت، والعاصب هو كما هي القاعده ينتظر الايه ينتظر الباقي، الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فانت لو عندك الان مثلا في مساله زي اللي مرت معنا اللي هي اول مساله عالت المشهوره، هذه المسألة المشهورة اللي فيها زوج وإيه وشقيقتان، لو معك في المسألة عم ولا معك فيها أخ الأب، هل سيحصل على شيء؟ لن يحصل على شيء، سيكون للزوج النصف والشقيقتان التلتين وهو مع السلامة. نقول له يلا احنا ما سديناش مع أصحاب الفروض، زي ما يكون اللي يعني زي أصحاب ديون وده يجي عاوز صدقة، قلنا ما سديناش ما استطعنا ان احنا نسدد الديون وانت جاي ايه جاي تطلب صدقة، فمين الأولى؟ فهو العاصب جالس تحت جالس ينتظر البقية، بقية ايش الناس ما شبعت، تمام، فهو جالس ينتظر المائدة زي ما حكيت لكم حق ابن ابي العيناء لما كان جالس مع الامير احد الامراء، فكان جالس شعراء على مائدة والامير واصحابه من الكبراء على مائدة، فكان يؤتى بالصنف من الطعام فيوضع امام الامير واصحابه فيحصلون على حاجتهم منه، وبعدها ينقل الصحن الى مائدة ايه ابن ابي العيناء مع اصحابه من الشعراء. فبعض الاحيان يعني يأكلون من الصحن كثيرا فلا يبقى شيء او يبقى الفتات، وبعض الاحيان لا يعجبهم الصنف تمام فيأكلون منه يسيرا فيبقى غالبه، فيبقى ما بقي بيذهب الى ابن ابي العيناء وصاحبه نفس الشيء. فلو هؤلاء جياع شديد الجوع شديد الجوع مش لن يبقوا شيئا. فلما في النهاية ابن ابي العيناء كل ما يجيبه صح قال يا مولانا نحن ما نحن اليوم الا عصبة، ما نحن اليوم الا عصبة، وانتم اصحاب فروض تاكلوا الاول، ان فضل شيء خدنا، ان ما فضل ما وصل الينا شيء وكلام زي كده يعني، فبيسخر منهم على اساس يدخلوه في اصحاب الفروض تمام. فما هي وقفت الحكاية عند هذا، لكن اعتقد ان الامير يمكن قال له تعالى ايه طب تعالى انضم الى اصحاب الفروض وتجلسوا معهم ياكل من الصنف اول ما ينزل تمام. طيب هنشوف ما قال العلامة البرهاني، وقد ايه يعني بعدنا من البرهانية بالشروح وغيرها. قال باب الحساب واصول المسائل والعول، والحساب ان ترم محصلة فاستخرج السبع الاصول اولا، يعني والحساب ان ترم محصلة يعني ان اردت ان تحصل الحساب، من رام يروم بمعنى طلب، فاستخرج السبع الاصول اولا، الاصول السبع المعروفة تمام. والحساب الحساب جار ومجرور، ان ترم ان حرف شرط وجزم، ترم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، محصلة حال 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 كونك محصلة، فاستخرج الفاء جوابية، استخرج فعل امر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، السبعة مفعول به، الاصول مضاف اليه، اولا الظرف تمام. يبقى الاصول السبعة استخرجها اولا. فإنها قسمان يا خليل، أي نوعان زي ما قلنا، قسم يعول وقسم لا يعول. فإنها قسمان يا خليل، ده خطاب يعني يا صاحبي، زي بدل ما يقول لك يا صاحبي يا خليل بمعنى يا حبيبي. ثلاثة منها التي تعول، فإنها قسمان يا خليل، ثلاثة منها التي تعول، أي ثلاثة إيه؟ ثلاثة أصول، وهي كما علمنا الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون أو الستة ومضاعفاتها أو الستة وضعفها وضعف ضعفها، هي دي الإيه؟ التي تعول. فإنها الفاء استئنافية أو تفصيلية، إن حرف مشبه بالإيه؟ مشبه بالفعل، الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، قسمان خبر إيه؟ خبر إن مرفوع علامة رفع الإيه؟ الألف، لأنه مثنى، يا خليل يا حرف نداء، خليل منادى مبني على الضم، تمام، في محل نصب. ثلاثة منها التي تعول، ثلاثة تصلح أن تكون خبرا مقدما، التي تعول ثلاثة منها، التي تعول ثلاثة منها، يعني ثلاثة تصلح أنها تكون خبر مقدم، وتصلح أنها تكون إيه؟ تكون مبتدأ أيضا. فنقول ثلاثة خبر مقدم، منها جار مجرور، التي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر، تعول فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، والفعل ضمير مستتر تقديره هي، والضمير هو الإيه؟ العائد، والعائد هنا هو الضمير المستتر في إيه؟ في تعول. طيب ابتدأ يعدها، قال فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى. فالست للسدس مخرجا ترى، يعني الستة هي مخرج الايه؟ السدس، هي الستة ايه؟ هي الاصول. هو الان بيعدد الايه؟ الاصول التي تعول، هيعدد الاصول التي تعول اللي هي الستة والاثنى عشر والاربع والعشرون. قال ثلاثة منها التي تعول، فابتدأ ايه؟ يعددها. فالست ادي اول الاصول الايه؟ العائلة. طيب للسدس مخرجا ترى، اي انها تكون مخرج السدس، لما يكون في المسألة سدس فانها تكون ايه؟ تكون اصل المسألة ستة كما ايه؟ كما درسنا، تمام. وضعفها للربع مع ثلث جرى، ضعفها يعني ضعف الستة اللي هو الاثناشر، للربع مع ثلث جرى، يعني يقصد الاثناشر هي اصل لما يكون في المسألة ربع وربع وثلث، للربع مع ثلث جرى، يعني عندما يكون في المسألة ربع وثلث فيكون ضعف الستة هو أصل المسألة وهو الاثناشر، وهو من أصول العائلة، لأنه الآن بيعدد الأصول العائلة دون غيرها، تمام. فهو الآن بيقول وضعفها، الهاء هنا تعود على الستة لأنه قبلها فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى أو سدس، فمعك لو ربع وثلث أو ربع وسدس يبقى أصل المسألة اثناشر، تمام، والاثناشر كما علمنا أنها إيه؟ بتعود، تمام. وضعف ضعفها أتى، وضعف ضعفها أتى، الضمير هنا في ضعفها يعود على الستة، يبقى ضعف ضعفها يعني ضعف ضعف الستة يبقى الأربعة وعشرين، تمام. وضعف ضعفها أتى مخرج أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى، يعني معناها لو كان معك سدس وثمن في المسألة، سدس وثمن معناها أصل المسألة إيه؟ أربعة وعشرون، وده مبني على الإيه؟ على التوافق، ان السدس والثمن بينهما توافق، فتاخذ وفق احدهما وفق الستة ثلاثة تضربها في ثمانية، او تاخذ وفق الثمانية تضربها في ستة، فيكون النتيجة ايه؟ 24. فهو جاب لك بيعدد الاصول العائلة، وفي نفس الوقت بيعدد متى يكون الاصل ستة. يكون الاصل ستة ان كان عندك ايه؟ عندك كسر، او عندك مخرج ايه؟ مخرج كسر السدس، فإن كان عندك سدس في المسألة بأصل المسألة ستة. طيب وقال لك الاثناشر أيضا من أصول العائلة، متى تكون؟ عندما يكون عندك في المسألة ثلث وربع، أو عندك ربع وسدس، تمام. طيب متى يكون أصل المسألة أربعة وعشرون؟ عندما يكون معك سدس وتمن، تمام. فده إيه؟ ده كلامه. فقال فالست للسدس مخرجا ترى، فالست هنا مبتدأ مرفوع للسدس جار ومجرور مخرجا حال، وللسدس متعلق بإيه؟ بمخرجا، مخرجا للسدس، فالست مخرجا للسدس ترى فعل مضارع مبني للمجهول، والفعل ضمير مستتر، وضعفها للربع مع ثلث جرى، وضعفها ده مبتدأ، الواو عاطفة، ضعفها مبتدأ والهاء ضمير مبني في محل جر، للربع مع ثلث جرى، للربع جار ومجرور، ومع ظرف، وثلث مضاف إليه لأن مع ظرف، وجرى ده الخبر، وضعفها جرى، جرى مع إيه؟ مع وضعفها جرى مع ثلث، تمام، أو سدس، ثلث دي معطوفة على ثلث، الثلث مجرور بالمضاف وأيضا ثلث معطوفة عليها. وضعف ضعفها أتى، ده كلام جديد، الواو عاطفة عطف جمل، ضعف مبتدأ، ضعفها مضاف إليه، والهاء أيضا مضاف إليه. أتى ده جملة فعلية، أتى فعل الماضي والفعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الضعف، تمام، وهو خبر الايه، خبر المبتدأ الجملة الفعلية. وضعف ضعفها أتى، مخرج سدس، مخرج يعني مفعول منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، سدس مضاف إليه مع ثمن يا فتى، مع ظرف ثمن مضاف إليه، يا فتى يا حرف نداء، وفتى إيه، وفتى منادى. قال: فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. واضح الكلام، فهذه يعني اللي تقدمت اللي هي الستة، العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل، يعني إن كثرت أو زادت، بمعنى إن إيه، إن كثر الفروض فيها وتزاحمت فينتج فيها الإيه، فيها العول. فهذه الفاء تفصيلية، هذه اسم إشارة مبتدأ، العول عليها يدخل، العول مبتدأ ثاني، تمام، العول يدخل عليها، ويدخل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، والفعل ضمير مستتر، والفعل الجملة الفعلية هي خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني اللي هو العول وخبره، العول يدخل خبر المبتدأ الأول، فهذه العول عليها يدخل، فتقدرها فهذه العول يدخل عليها، تمام. إن كثرت فروضها يا رجل، إن حرف شرط جازم، كثرت كثر فعل الشرط فعل ماض والتاء للتأنيث، وبالتالي الفعل الماضي هنا في محل إيه، في محل جزم فعل الشرط، فروضها فروض فاعل، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، يا رجل الياء حرف نداء، ورجل منادى نكرة مقصودة مبني على الضم. فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا. الآن بيبين بعد ما بين أن في أصول ثلاثة عائلة وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، فبيقول أن الستة تعول إلى إيه، تعول إلى العشرة شفعا ووترا، يعني تمشي إيه، تمشي من ستة إلى عشرة وتمر بجميع الإيه الأعداد، سواء كانت الأعداد وترا أو كانت شفعا، وبالتالي تعول إلى الستة إلى سبعة وثمانية وإيه وتسعة وعشرة كما إيه كما قال. فتنتهي الستة فيه تترى، تترى يعني تتتابع، شفعا إلى عشرة ووترا، أي شفعا ووترا إلى عشرة، تمام. وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعفها يعني ضعف الستة، ضعف الستة اللي هو إيه اثنى عشر، وضعفها وترا يعني تنتهي، أي وينتهي ضعفها وترا لسبعة عشر، أي تمشي لاثناشر إلى، تعود إلى السبعة عشر لكن تمشي وترا، فتعول 12 إلى 15 وإلى 7 إيه وإلى تعول إلى 12 إلى 13 و15 و17 وتفلت الإيه وتفلت الزوجي اللي هو الشفع، تمام. وضعف ضعفها بثمنه انتشر، وضعف ضعفها اللي هو الأربعة والعشرون، لأن ضعف الستة 12 وضعف ضعفها يبقى 24. طيب الأربعة وعشرين بتعول إيه؟ قال بثمنها انتشر، يعني تعول بثمنها، ما هو ثمن ثمن الأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة، أربعة وعشرين على الإيه على الثمانية فيها الثلاثة، فمعناها أنها تعول بثمنها، يعني تزيد إيه، تزيد بالثمن، معناها أنها تزيد إلى سبعة وعشرين، لأنها معناها أن الأربع والعشرين تزاد أو تعول بزيادة ثمن الأربع والعشرين. طيب ثمن الأربع والعشرين هو ثلاثة، هتضيفها إلى الأربع والعشرين تصبح إلى إيه، إلى سبعة وعشرين. فيعني هو بيحاول يعبر عن الايه المسألة بطرق ايه مختلفة. فقوله فتنتهي الستة فيه تترى، تنتهي الفاء ايضا تفصيلية، تنتهي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، الستة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، فيه جار ومجرور، تترى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، تنتهي الستة تترى فيه، شفعا دحال الى عشرة جار ومجرور، ووترى معطوف على شفعا، شفعا ووترا الى عشرة أطلاق. وضعفها ده التقدير هنا، وضعفها ينتهي أو ينتهي ضعفها، تمام. فممكن تعرف ضعفها مبتدأ، والخبر تقدير وضعفها ينتهي وترا يصبح الفعل، أو تقدر فاعل لفعل محذوف تقديره ينتهي ضعفها، تمام. وترا أيضا نفس الشيء حال لسبعة عشر اللام حرف جر، وسبعة عشر مبني على فتح الايه الجزئين، وضعف ضعفها بثمنه انتشر، ضعف مبتدأ ضعفها مضاف إليه، والهاء أيضا مضاف إيه مضاف إليه بثمنه انتشر، انتشر هو الخبر المبتدأ، وضعف ضعفها انتشر بثمنه، فانتشر فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على ضعف، وهو الرابط وهو الايه وهو الرابط بين الايه بين المبتدا وبين الجمله الخبر. وبثمنه الباء حرف جر، والثمن مجرور بالباء، والضمير ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ومتعلق بانتشر، وضعف ضعفها انتشر بثمنه. طيب انتهى من الاربع من الثلاثه التي تعول، واربع لا عول فيها يقف. يبقى ايه بقيه الكلام على الاصول، ان في اربع اصول لا ايه لا عول فيها يقف يتبع، يعني ما فيهاش ايه ما فيهاش عول. فثمن وربع ثم ثلث نصف، يبقى بيعددها الثمن والربع والثلث والنصف، اللي هي هيكون مخرج الثمن 8، ومخرج النصف 2، ومخرج الثلث 3، ومخرج الربع 4. ده ايه ده طريقته. واربع لا عول فيها يقف، واربع مبتدا لا عول فيها، لا نافيه الجنس، عول اسم لا نافيه الجنس مبني على الفتح، فيها جار مجرور يقف، فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره، وهو خبر الايه لا عول يقف، خبر لا نافيه الجنس، ولا نافيه الجنس واسمها وخبرها خبر المبتدا. ثمن وربع ثم ثلث نصف، ده خبر المبتدا محذوف، تقديره هي، تمام، هي ثمن وربع ثم ثلث ونصف، هنا سقط حرف الايه حرف العطف، فبالتالي ثمن هنا خبر مبتدا محذوف، وربع معطوف على ايه على ثمن، ثم ثلث ثم حرف عطف، وثلث معطوف على ما قبلها، نصف ايضا نصف معطوف على ايه ما قبلها، لكن حرف العطف سقط هنا بسبب الايه النصب. قال فمخرج النصف من اثنين غدا، تمام، فمخرج النصف من اثنين غدا، يعني النصف هيصبح مخرجه هو الايه هو اصل المسألة، ان كان معك نص فاصل المسألة اثنان، تمام، والثلث من ثلاثة وقد بدا، اي ان كان معك ثلث يبقى اصل المسألة من ايه من ثلاثة، من اربع ربع، والربع من اربعة، ومن ثمانية ثمن، يبقى ايضا الثمن هيكون من ايه من ثمانية. فذي هي الاصول الثانية، يعني المجموعة الثانية من الاصول، لان المجموعة الاولى هي التي ايه هي التي تعول. وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل أو كمل، فنصيب كل وارث بياخده من تحت الإيه من تحت المسألة، إن عالت أو لم تعل فبحسب إيه بحسب المزاحمة في الإيه في المسألة. فقوله فمخرج النصف من اثنين غدا، مخرج مبتدأ أيضا، النصف مضاف إليه، من اثنين جار ومجرور متعلق بغدا، غدا فعل ماض مبني على الإيه الفتح المقدر، تقديرها فمخرج النصف غدا من اثنين، والثلث من ثلاثة وقد بدا، والثلث مبتدأ من ثلاثة، أي يكون من ثلاثة، من ثلاثة خبر المبتدأ، وقد بدا الواو عاطفة، قد حرف تحقيق، بدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وقد بدا من أربع ربع، من أربع جار ومجرور متعلق ببدا، ربع فاعل لإيه فاعل لبدا، ومن ثمانية ثمن، اي ثمن التقدير ايضا، ومن ايه وبدا من ثمانيه ثمن ثمن. فثمن هنا ممكن تعرب اما قلنا ثمن من ثمانيه ان ده مبتدا وخبر، او اعربنا ايه بتقدير فعل محذوف فيكون فاعلا. فذي هي الاصول الثمانيه، فذي اي هذه، تمام، ده مبتدا، هي الاصول هي مبتدا ثاني، الاصول خبر المبتدا الثاني، الثانية صفة للأصول، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل، وحظ كل وارث، حظ مبتدأ، كل مضاف إليه مجرور، وارث مضاف إليه أيضا مجرور، إن حصل، إن حرف شرط جازم، حصل فعل ماض مبني على الفتح في محل إيه محل جزم، فعل الشرط، من أصلها، حصل من أصلها، من أصلها جار ومجرور مضاف إليه، فالقصد منه كمل، فالقصد مبتدأ، ومنه جار ومجرور متعلق بكمل، وكمل فعل ماض وهو خبر الايه خبر المبتدأ. بكده يعتبر الايه الكلام على الحساب يعني تم، مع شرحه ومع الكلام على الايه على كلام الناظم، والناظم لم يأتي بتفاصيل كما رأيتم، يعني ايه اتى بامور سهلة، انه قسم الايه، تكلم عن انه اصول المسائل تنقسم الى قسمين، قسم منها يعول وقسم منها لا يعول، وبعدين ابتدى ايه يبين التي تعول، وقال انها الستة وضعفها، والاثناشر اللي هو ضعف ايه الستة وضعفها، والايه والاربع وعشرون اللي هي ضعف ضعف الستة، وبين الستة متى تأتي كأصل، ان ايه ان كان في المسألة كسر السدس، والاثنى عشر لو كان في المسألة عندك سدس وربع وثلث او ربع وثلث، تمام، فكل ده بايه بيجعله من اصول الايه من اصول المسائل. بعدين انتقل الى الكلام على الايه على المسائل التي لا تعول، وهي الايه وهي الاثنين والثلاثة والاربعة والثمانية. طيب بينتقل الكلام الى الايه الى التصحيح، هنعطي عنه اليوم فكرة، وبعدين غدا ان شاء الله تعالى نفصل المسائل ونشرح على الايه على السبورة بالتفصيل. التصحيح عبارة عن ايش؟ التصحيح يعني من صح الشيء، بمعنى انه كان فيه كسر وايه وتم تصحيحه، فواضح من تسمية نفسها انها نوع من الايه نوع من المعالجة. وقلنا بان التصحيح عملية يحتاج اليها بحسب الايه بحسب الحاجة، فهي اجابة للانكسار، ان وقع انكسار كان هناك تصحيح، وان لم يقع انكسار لم نحتاج الى الايه الى التصحيح. فاللي بيحصل انه في بعض المسائل عندما تأتي توزع الايه توزع الانصبة، يقع على بعض الايه على بعض الورثة يقع نوع من الايه نوع من الانكسار يقع نوع من الايه نوع من الانكسار، ففي تلك الحالة يسمى ايه يسمى تعديل الانكسار، يسمى تصحيحا. فمثلا لو قلنا ان توفي رجل عن مثلا زوجتين ومثلا ثلاثة اعمام فلو جينا للزوجتين هنقول للزوجتين الربع والاعمام الباقي عصبة. طيب نؤصل المسألة كما تعلمنا في التأصيل، ان كان معنا كسر واحد فالمسألة من مخرج الكسر، يبقى المسألة من اربعة، ونقول اربعة الاربعة في الواحد اربعة، والباقي ايه والباقي الاعمام ثلاثة، تمام. هنشوف الان ان زوجتين معاهما سهم واحد، ومعنا ثلاث اعمام حصلوا على ايه على ثلاث سهام، خلاص يبقى الاعمام ما وقع انكسار على الاعمام، ليش؟ لان نصيب كل واحد طلع سهم صحيح، ثلاث اعمام معهم ثلاث سهام، لما تقسم كل عام هيطلع له ايه سهم واحد، خلاص. لكن المشكلة في انه عندي الايه عندي الزوجتين حصلنا على ايه على سهم واحد، فمعنى ذلك ان قسمته بينهن كل واحدة منهن لها نصف سهم، هذا يسمى انكسار. والمطلوب الان ما يسمى بالتصحيح، ما دام حصل انه انكسر بعض السهام على بعض الورثة يسمى ايه يسمى انكسار. في بعض الاحيان يحصل في المسألة انكسار واحد كما في المسألة التي بين يدينا، في بعض الاحيان يحصل انكساران، تمام. الان لو جعلت ايه لو جعلت عدد الاعمام اربعة، فلو معنا اربع اعمام حصلوا على ثلاثة سهام، لو جيت تقسم هيصبح لكل عم ثلاثة ارباع السهم، وده انكسار. فبالتالي ده ايه ده انكسار في ايه في يعني فريقين. هذا اللي هو عدد الاعمام يسمى في علم الفرائض ده فريق، يسمى ايه فريق، تمام. الان كل مجموعة طبعا هو لا يقع انكسار الا اذا كان عندي عدد من الورثة، يعني انا لو كان عندي عم واحد لا يمكن ان يقع انكسار، لو كان عندي زوجة واحدة لا يمكن ان يقع انكسار. ما يقع انكسار الا اذا كان في عدد، والعدد يبدأ من اثنين، عندي اثنين، عندي زوجتان، عندي ثلاث زوجات، عندي اربع، عندي عمان، عندي ثلاثة اعمام، عندي اربع، عندي خمسة، عندي ستة، تمام. ولكن المفرد لا يقع فيه انكسار، لذلك بعض الاصناف او بعض الورثة في علم الفرائض لا يقع فيه انكسار ابدا كالزوج، لان الزوج لا 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 يتعدد، فما فيش عندي زوجان في المسائل، فبالتالي عمر ما يقع على الزوج انكسار، فاللي لا يتعدد لا يمكن ان يقع له ايه له انكسار. لكن الانكسار غالب الورثة يتعددوا، تمام، بعض الاحيان يتعددوا في حدود معينة كالزوجات، الزوجات كما هو في الشريعة، واحدة اثنين ثلاثة اربعة ما تجدش، فلا يمكن ان تجد في مسألة خمس زوجات او ست زوجات. لكن في ايه، في ورثة اخرون يتعددون بدون ايه، بدون تحديد، يعني ماتوا عنده ثلاث بنات، عنده اربع بنات، عنده خمسة، عنده عشرة، عنده مية، ما فيش مشكلة. والجدات نفس الشيء، والاخوات والاخوة والاعمام، غالب الورثة يتعددون بلا ايه، بلا حدود يعني، تمام. وبالتالي يعني وان كان بعض الاحيان تكون الامور خياليه، لكن بتاتي كايه، كمسائل نوع من التدريب. يعني ممكن تفاجئ يقول لك ايه، مات عن ست جدات او سبع جدات، ومات عن 20 عم او 50 عم، يعني ما فيش يعني، نادر ما يحصل حاجه زي كده يعني، لكن المقصود ده من نوع التدريب يعني. لكن ما لا ياتي لك بشيء مخالف للشريعه الشريفه يعني، مش ممكن يقول لك مات عن سبع زوجات، ده وثني، يبقى في عايش في افريقيا، تمام، في عايش في الادغال، في ما زال على الوثنية، تمام. او يجي يقول لك ماتت عن زوجين، ده يعني ينفع في بريطانيا، ينفع في ايه، في الولايات المتحدة، تمام. فبالتالي بتجد الايه، الاعداد مضبوطة بهذا، تمام. فبالتالي الزوج لا تجد الا واحدا، الزوجات لا تجدها الا واحدة او اثنين او ثلاثة او اربعة، بقية الورثة ما فيش حدود للعدد. يعني لو قال لك مات عن بنت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا قال لك مية، ايش المشكلة يعني؟ ما يعني ايه، نعم. ها، والاب لا يتعدد ايضا، الاب لا يتعدد والام لا تتعدد، لكن الجدات تتعدد، تمام. والاجداد ممكن يتعددوا، بس في النهاية هو جد واحد اللي بيحصل على الايه، على التركة يعني، فتعدد الاجداد ملهوش فايدة. فهو غالبا ياتي لك في الايه، ياتي لك بتعدد في الاعمام، في الايه، في الجدات، دايما يقول لك توفي عن ثلاث جدات اربع جدات، في البنات، في بنات الابن، في الاخوات، جميع العصبه من الاعمام، ابناء الاعمام وغيرهم. لكن الاب يكون واحد بس، ما يكونش لسان ابوان. لو قال ابوان يبقى معناه يقصد اب وام، في بعض المسائل توفي عن ابوين، تمام. فلو جاء ده من باب التغليب، تمام، لانه في فن التغليب في الايه، في العربيه، انه بيغلب احد الاسمين على الاخر. فتاتي يقول ايه يعني في كتب اللغه، الحسنان يقصد بهما الحسن والحسين، او العمران يقصد بهما عمر، ابو بكر وعمر، تمام. فما بيكون ايه، قرينان او شبيهان او في علاقه ما، فساعات ايه يطلق اسم الاخر على الايه، على الثاني، ويثنى. فده يسمى في باب العربيه التغليب، يسمى التغليب. وقد الف فيه العلامه المحبي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 1111، كتابا سماه جنى الجنتين في نوعي المثنيين، واتى بالاشياء اللي هي فيها تغليبات دي مشهوره، ما تقول القمران مقصودك الشمس والقمر، العمران عمر وابو بكر، مثلا الحسنان الحسن والحسين، مثلا الشيخان في كتب التاريخ يقصد بهما ابو بكر وعمر، الشيخان في كتب الحديث المقصود بهما البخاري ومسلم، الشيخان في كتب الفقه الشافعي يقصد بها الرافعي والنووي، تمام. الصلاحات الصاحبان الـ وهكذا، عندي ايه دي الصلاحات، فبتكون من باب الايه، من باب التغليب. فما يقول لك توفي عن ابوين او عن والدين، تمام، فمعناها اب وام، تمام. وليس المقصود ان ايه، ان ابوان بمعنى ان له ايه، له اب واب، لا، اب وام. فبالتالي ده الايه، ده الحاصل. فلو قال توفي عن ابوين، تمام، ولذلك نحن معانا القاعده المشهوره يقول ايه، الست لا يحجبون حجب حرمان، دائما نكررها من اول ايه، من اول دروسنا، ست لا يحجبون حجب حرمان، بنقول ايه، الولدان والابوان والزوجان، تمام. فده من باب التغليب. طيب، فاللي بيحصل انه ايه، انه لما يتعدد بعض الورثه، فبناتي نقابل بين الايه، بين السهام، بناتي نقارن بين الايه، بين السهام، بين عدد الرؤوس، ده يسمى عدد الرؤوس، ويسمى المجموع كله فريق. فالان انا عندي اربع اعمام او زوجتان او ثلاث زوجات، فيسمى الاعمام ده يسمى فريق، تمام. علشان كده هتجدوا في الكتب انه ايه، انكسار على فريق واحد، وانكسار على فريقين، وانكسار على ثلاثة فرق، وانكسار على اربع فرق، ولا يزيد. يعني انكسار ممكن ايه، ممكن يكون على فريق واحد ممكن على فريقين، ممكن على ثلاث فرق، ممكن على أربع، لا يمكن أن يزيد على أربع فرق بالاستقراء. العلماء نصوا في كتب الفرض على أنه إيه لا يزيد. فيسمى المجموع الورثة اللي هو العدد هذا يسمى فريق. فأنا الآن عندي زوجتان أو ثلاث زوجات تسمى فريق، عندي أربع أعمام أو ثلاثة أعمام يسمى إيه؟ يسمى فريق، تمام؟ عندي ثلاث جدات يسمى فريق. فده إيه؟ فالمصطلحات دي مهمة يا إخواني، لأنها إيه؟ لأنها تتكرر في كتب الإيه؟ في كتب الفرائض. طيب أنا إيش أول ما أعمل في مسألة الانكسار؟ هو بناخد قاعدة أو بناخد أصل المسألة في الانكسار على فريق واحد، وبعدين بعد كده بتطبق على الإيه؟ على الانكسار على الفرق المتعددة. فأول ما نتكلم على في الانكسار على إيه؟ على فريق واحد، فإحنا نخلي الأعمام ثلاثة على أساس يبقى فيه انكسار بس في عدد الإيه؟ في عدد الزوجات، وبعدين بعد كده ننظر مسألة الانكسار على إيه؟ على عدة فرق. فالآن أنا دي أبسط مسألة في الإيه؟ في التصحيح. أسهل مسألة في التصحيح أن يكون فيها إيه؟ فيها انكسار واحد. فبيحصل نظر يسمى النظر الأفقي يا إخواني، ننظر هكذا، يبقى بنعمل ما يسمى بالنظر الأفقي. النظر الأفقي، النظر الأفقي عبارة عن إن إحنا بنقارن بين عدد الرؤوس والسهام اللي أمامها، تمام؟ عدد الرؤوس والسهام، فالناتج نتيجة المقارنة بينتج شيئان، إما إن في تباين وإما إن في توافق. هنا بنستخدم علاقتين فقط، علاقة التباين وعلاقة التوافق. خلي بالكم في النظر ده نسميه النظر الأفقي. ليش؟ لأنه بعد كده سيكون معنا نظر رأسي هكذا. فالنظر ما بين عدد الرؤوس والسهام يسمى النظر الأفقي، ونبدأ نقارن بين عدد الرؤوس والسهام بين العدد بين عددين، فتخرج لنا العلاقة علاقة من علاقتين، إما التباين وإما التوافق. لما؟ أما التماثل فبالتالي ما فيش انكسار، يبقى مش محتاجين. يعني الآن ثلاث أعمام واخدين ثلاثة، طيب ده ما ده تماثل، لكن علاقة يبقى ما لناش دعوة بها خلاص، يبقى معناه أنه ليس هناك انكسار. نحن كلامنا على الانكسار، تمام؟ ففي الانكسار طيب بقي معنا ثلاث علاقات الآن، صح؟ مش هم أربع علاقات؟ الآن رمينا مسألة التماثل، لأن وجود التماثل بين عدد الرؤوس والسهام معناه إيه؟ معناه أنه لا انكسار، وإحنا بنتكلم على إيه؟ على فرض الانكسار. طيب أين التداخل؟ التداخل هنا سنسميه توافق. لأن ليش؟ لأن حكمه وحكم التوافق واحد، فبالتالي الأفضل إن إحنا نسميه تسمية واحدة وندخله تحت عنوان واحد. وحقيقة التداخل يا إخواني يدخل تحت تعريف التوافق. مش التوافق أن يقبل العدد القسمة على عدد مشترك؟ طيب ما هو أنت لو عندك الآن لو عندك 4 و8 بينهما تداخل، طيب ما هما أيضا متوافقان، وأي تعريف للتوافق سيدخل تحت الايه؟ تحت التداخل، لأن التوافق تعريفه أن يقبل العددان القسمة على عدد مشترك، أن يقبل العددان القسمة على عدد ايه؟ على عدد مشترك. طيب ما أنا عندي 4 و8 يقبلان القسمة على عدد مشترك وهو 4، 3 و6 يقبلان القسمة على عدد مشترك وهو 3، 5 و10 يقبلان القسمة. وبالتالي في قاعدة عند العلماء تقول إيه؟ كل تداخل توافق، كل تداخل توافق. وبالتالي هنا هنعتبر الإيه؟ هنعتبر التداخل تمام توافقا. فإن كان مثلا لو أنا عندي إن عدد الزوجات 4 والسهام اللي ايه حصلنا عليها 2، فده تداخل، انتبه سميه توافق على طول. وبالتالي احنا اختزلنا العلاقات يا شباب في التصحيح الى علاقتين. هم كانت العلاقات 4، العلاقات المعروفة بالاعداد اللي احنا كررنا الكلام عليها هي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. طيب قلنا التماثل معنى وجوده انه ما في انكسار خلاص، يبقى نرمي الايه؟ يبقى ما معنى التماثل. طيب والتداخل؟ التداخل سنسميه هنا في العلاقة الأفقية سنسميه توافق، لأن الحكم سيكون واحدا. وبالتالي أصبحت العلاقات الناتجة من النظر الأفقي بين عدد الرؤوس وبين السهام إما تباين وإما توافق. فإن كان تباين بناخد عدد الرؤوس كامل، فإن كان تباين ناخد عدد الرؤوس كامل، عدد الرؤوس كاملا ونضربه في الايه في المسألة كلها. زي ايه؟ زي هذا، زوجتين حصلنا على ايه؟ على سهم واحد، يبقى ده تباين. فالتباين الحكم ايش في حالة التباين؟ الكلام هنا على ايه؟ على انكسار على فريق واحد. في حالة التباين فخذ عدد الرؤوس كاملا واضربه في المسألة كلها من اصلها وسهامها. يعني تعالى هنا هات عدد الرؤوس، هنا عدد الرؤوس زوجتين يبقى اثنين، اضرب المسألة كلها في اثنين، اثنين في اربعة بثمانية، تمام، والزوجتين واخدين واحد، اثنين في اثنين باثنين، واثنين في ثلاثة بستة، وتجد المجموع نفس المجموع. لا بد ايضا ايه زي ما هنا واحد وثلاثة يساوي اربعة، مجموعهم اربعة، هنا اثنين وستة يساوي ثمانية، لا بد ان يكون مجموعهم هو اصل الايه. وهذا الاصل الجديد يسمى المصح، الاول يسمى اصل المسألة. المسألة كانت مؤصلة من اربعة، وبعدين لما صححناها اربع اصبحت من ثمانية، وانفك الانكسار. الان امام الزوجتين سهمان، يبقى كل زوجة تاخد سهم صحيح، يبقى كده ايه؟ كده عالجنا الانكسار. زي ما كنت في حاجة انكسرت وانت عدلتها، فهنا كانت الزوجتان لهما سهم واحد، وبالتالي كانت كل زوجة لو قسمنا السهم الواحد هتحصل على نصف ايه؟ نصف سهم، وده غلط. لابد ان تحصل على الايه؟ على اقل الاحوال واحد صحيح، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما ليش دعوه بالعدد، لكن المهم انها لا يكون هناك انكسار. فلما ترى ان عدد السهام لا ينقسم على عدد الايه؟ على عدد الرؤوس، فيسمى انكسار. طب علاجه ايه؟ اولا ان كان انكسار على فريق واحد فتنظر بين عدد الرؤوس وعدد السهام، فان كان بينهما تباين فخذ عدد الرؤوس كاملا واضربه في اصل المسألة، تمام، وفي السهام نفسها، وبالتالي ينتج هنا ايه المسألة الجديدة دي، ده تصحيح، ويسمى الاصل الجديد ده مصح. يبقى كان عندي اصل وانقلب الى ايه؟ الى مصح، تمام. واصبحت المسألة بدلا من كانت من اربعة سهم للزوجتين واربع وثلاث سهام للاعمام، اصبحت المسألة من ثمانية، تمام، سهمان للزوجتين منقسم عليهما، وست سهام للايه؟ للاعمام برضه منقسم بلا شك، لانه هم منقسم، ما انت هتضربه ما لكش دعوه بها، اطلع منقسم، تمام. يعني المنقسم بيدنه ايه؟ بيدنه منقسم حتى لو ضربت في اي عدد، لكن احنا هدفنا ان احنا ايه؟ نصحح الانكسار اللي حصل على الزوجتين، تمام. فهنا ده مثال لانكسار على فريق واحد. وان حصل توافق بين الاعداد، زي ما قلت لو فرضنا انه الزوجتين امامهم سهمين، يبقى لا عفوا لو عندي اربع زوجات وامامهم سهمين، يبقى ده يسمى ايه؟ يسمى توافق. هتقول لي تداخل، ما اقول لك احنا اتفقنا لايه؟ ان التداخل هنا سنسميه توافق، واختزلنا العلاقات الاربع الى علاقتين. فالقاعدة ان كان في توافق، سواء اللي كان اصله تداخل ولا توافق حقيقة، ففي تلك الحالة تأخذ وفق عدد الرؤوس، ما تاخدش عدد الرؤوس كامل. في التباين بتاخد عدد الرؤوس كامل، في التوافق هتاخد وفق عدد الرؤوس. وفق عدد الرؤوس يعني ايه؟ يعني عدد الرؤوس مقسوما على العدد المشترك بين عدد الرؤوس وعدد السهام. فهنا اثنين واربعة، اثنين واربعة، الاثنين والاربعة تقبل القسمة على اثنين، تقبل القسمة على اثنين، تمام. فخذ وفق عدد الرؤوس، يعني اقسمه على العدد المشترك. عدد الرؤوس اربعة اقسمه على اثنين يبقى اثنين. روح اضرب الايه المسألة كلها في اثنين هتصح المسألة. ده في حالة التوافق، لكن في حالة التباين هتاخد عدد الرؤوس كامل دون ايه؟ دون نقص، تمام. يبقى دي القاعدة الرئيسة اخواني اللي احنا نريد ان احنا ايه نثبتها اليوم، علشان غدا ان شاء الله تعالى نبني عليها ونحل بقية المسائل، ونتعرف على الانكسار على فريقين، والانكسار على ثلاثة فرق، والانكسار على اربع فرق، وبالتالي يتم الايه؟ يتم مسألة التصحيح او درس الايه؟ درس التصحيح، لانه من الدروس المهمة. يعني نادر، او مش عايز اقول نادر، قليل عندما تجد مسألة ليس فيها انكسار. غالب المسائل التي تعرض لانه ما بتجيش الاعداد يعني مناسبة للسهام في كل الايه، ان كانت تأتي مناسبة بالنسبة لفريق هتأتي بالنسبة للفريق الاخر منكسر. يعني فمسألة الانكسار تقع كثيرا يعني ايه في من ناحية الواقع، لانه انت ما بتجيش يعني تخلف الناس على اساس السهام، يعني تخلف عدد من الاولاد ايه علشان لما مسألتهم تأتي تكون منقسمة عليهم. لا، في الغالب بيحصل ايه؟ بيحصل ان عدد السهام ما بيوافقش الايه الورثة عندما يتعددون، فبالتالي توقع الانكسار شيء معتاد، وشيء معهود في الايه في المسائل الواقعيه وفي المسائل حتى اللي بايه بتاتي في الاختبارات والايه والامتحانات. فان شاء الله تعالى في الغد ان شاء الله تعالى نفصل الايه نفصل الكلام على التصحيح ونكتفي بهذا اليوم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.